الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا زال حديثنا موصولا عن علامات الحب، وآخر علامة نقف عليها اليوم ثم نجلس إلى الثمرة العظمى من هذه الدروس، هي أن أعلى علامات الحب قاطبة هي العبودية. درج بعض الناس لا سيما بين الرجال والنساء، إذا أراد أحدهما أن يعبر عن شدة حبه للآخر وأنه ليس له بعد هذا الحب مذهب، يقول أحدهما للآخر: أنا أعبدك. هكذا يقولون، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، مستحق الحمد وحده ومستحق الحب وحده. لكن هم يعرفون أن أعلى علامات الحب هي العبادة، التألم. وحقيقة العبادة تنبني على أصلين عظيمين: الأصل الأول هو كمال الحب، والأصل الثاني هو تمام الذل. فلا ذل إلا بحب، ولا حب إلا بذل. إذا وصل العبد إلى درجة العبادة لا يرى لنفسه اختيارا قط، لأن هذا ينافي الذل وينافي الحب. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. ليس لك أنف وأنت محب، لأن إذا تحسست أنفك اللي هو مناط النقوة، هذا يضاد الحب. كما كانت في السنة كرامتك، هذا ينافي الحب. المحب لا أنف له، يتحسسه. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، لأنه وحده هو الذي يحب لذاته، ومن دونه يحب لقربه من الله. لا يحب لذاته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما نحبهم لقربهم من الله، ولأن الله اصطفاهم لذلك أحببناهم وقدمناهم. السنوات القادمة لعلها تتمخض عن حرب فاصلة بيننا وبين اليهود، فما هو عدتنا بهذه الحرب؟ إننا سنغلب اليهود في أول جولة إذا حققنا شيئا واحدا، إذا كنا عبادا لله عز وجل فقط. وآسف أنني فقطتها فإنها لا تفقط، لكن أردت أن أقول حد العبودية لله هذا سلاحنا الوحيد. اقرأ مطلع سورة الإسراء يتبين لك هذا الأمر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. انظر السورة بدأت بالعبودية وكررت العبودية مرتين. سبحان الذي أسرى بعبده ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، عبادا لنا. تعرف كلمة عباد في القرآن لما تأتي مضافة بالياء إضافة وكل عبادي يقول الذي هي أحسن، أو بنون الإضافة إنه من عبادنا المخلصين، تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لما آتي كلمة عباد في القرآن مضافة إلى الله عز وجل فهي في الغالب تأتي إضافة التشريف، بخلاف العبيد لم تأتي قط إضافة التشريف، إنما جاءت في وصف العبودية العامة الشاملة. كلمة العبيد ما جاءت إلى الوصف العبودية الكاملة الشاملة على العباد، عبودية القهر وأن الكل يحتاج إلى الله عز وجل، لكن عبادي عبودية التشريف لا تأتي بعبيد تأتي بعباد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، وقلت إن عباد إذا جاءت مضافة إنما تعني إضافة التشريف غالبا، لأنها قد تأتي مضافة ليس للتشريف إنما للقهر أيضا كقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه عبودية، هذه ربوبية شاملة على العباد، إنما لا تأتي غالبا إلا للتشريف. فالله عز وجل سيبعث على هؤلاء عبادا له قاموا بحق عبوديته، ولا يمنع أن يسلط عليهم من هو أرذل منهم كما قال تبارك وتعالى: وإن تأذن ربك لنبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء كان مؤمنا أو كافرا. واستحضروا في العصر الحديث ما فعله هتلر في نازي باليهود، حتى انه في المؤتمر الاخير طالبوا الرئيس الامريكي ان يعتذر عما فعله هتلر رسميا، مع ان الرئيس الامريكي لا علاقه له بما فعله هتلر، لكن هي الان: ثم رددنا لكم الثروه عليهم. لماذا لم يعودوا عبادا؟ لم يعودوا عبادا، فرجعت الثروه عليهم مره اخرى لما صار بنو اسرائيل عبادا. ثم حذرهم وقال لهم: ان احسنتم احسنتم لانفسكم، اذا ضللتم عبادا فيضل لكم الغلبه والنصر وتظفرون على عدوكم، وان اساءتم فلها فارجع الشر عليكم مره اخرى. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليكبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. ايضا اذا سكرتم بخمره من الانتصار وتجاوزتم حدود الله عز وجل بعد ان انصرناكم على بني اسرائيل وعدتم للطغيان، عدنا ايضا لاذلالكم، وعدنا ليظهر بنو اسرائيل عليكم مره اخرى، وهكذا. وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه كان يقول: ان الله لينصر الدوله العادله، لينصر الدوله الظالمه اذا كانت عادله، ويخذل الدوله المسلمه اذا كانت ظالمه. فإن الله لا يحابي أحدا من عباده، أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وإن أساءتم فلها. انظر، مع أن المناسب أن يقال وإن أساءتم فعليها وليس فلها، لكن ده نوع من التفكير. كقول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، والبشرى لا تكون إلا في الأرض. ده نوع من التمكين، أن توضع البشرى مكان النظارة والعفو. وإن أساءتم فلها، سلاحنا في مقاومة كل أعدائنا أن تكون عبدا لله عز وجل. كثير من الناس يسمع هذا الكلام وينفعل، ولكنه لا يغير في بيته شيئا، ومع ذلك يصرخ في كل مكان وينادي بالخلافة وينادي بالحب. أنا لا أفهم أن يعجز رجل عن ضبط إيقاع بيته ثم يحكم دولة، هذا ليس بالإنكار. عاجز أن يأمر امرأته بلبس الحجاب الشرعي أو ابنته، أو هو عاجز أن يأمر ولده بالصلاة ثم يريد أن يحكم دولة. فلذا هو عن حكم الدولة أعجز. يبقى العبودية هي مفتاحنا إلى النصر، سلاحنا الوحيد. الكلام على علامات العبودية، وأنني أضمد وطول لأصل إلى الثمرة المرجوة من هذه الدروس، وهي الولاء والبراء. أنا طول في علامات العبودية لأن أكثر أهل الأرض أدعياء، والناس أربعة: مؤمن وكافر ومنافق وعاصي. ولاؤك لا يكون الا للمؤمنين، وبراءتك لا تكون إلا من الكافرين والمنافقين. يبقى العاصي يكون ولاؤك له بقدر معصيته بقدر إيمانه بالله، وبراءتك منه بقدر ذنبه. فأنت إذا راقبت علامات المحبة في الناس عرفت من توالي ومن تعادي، ومن الذي ترسي إليه بالمودة ومن الذي تتبرأ منه. قرآن الكريم يدور في أغلب محاوره على تقرير التوحيد ونبذ الشرك. المعنى التالي مباشرة لهذا المعنى هو الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأن تتبرأ من الكافرين والمنافقين والعقاب بالقيد الذي ذكرته في العقاب. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم عقد القلب. متى كانت المحبة في القلب كاملة كان الإيمان كاملا، أما فعل الجوارح فبقدر الاستطاعة. الإيمان اعتقاد وعمل، قول وعمل. قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هذا عمل القلب، وعملوا الصالحات عمل الجوارح. فالإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فلا بد أن يكون عقد القلب كاملا لا نقص فيه. كل نقص في عقد القلب يعد نقصا في الإيمان، بخلاف عمل الجوارح فهذا بقدر الاستطاعة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره عمل الزواج. مر رجل على قوم يعبدون الأصنام فقالوا له لا تمر إلا إذا قربت لإلهنا قربانا وإلا قتلنا. تقرب قربانا لآلهتهم وهو كاره. هذا لا يضره شيء لأن عقد القلب كامل، ولا يتطور نقص بعقد القلب الذي يتم قبيل نقص الإيمان. والذي يحب الناس لمحبته واعتقاده فيهم إنما يحبهم بالهوى، ينبغي أن تكون محبته لله عز وجل. قد يسيء إليك أخوك ولكن تحبه لما فيه من الإيمان برغم إساءته إياك. هو داء الإيمان. فالإيمان اعتقاد بالقلب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا؟ لأنه لا يتصور الإكراه في عمل القلب. تستطيع أن تكتم، تستطيع أن تظهر غير ما تعتقد وأنت آمن لأنه لا يشك عن قلبك، لكن جعل الإنكار باليد والإنكار باللسان بحسب استطاع لأنه ظاهر. أما القلب فلن يعدل فيه، لأنه لا يتصور عقل القلب إلا كاملا، والنقص فيه يساوي نقص في الإيمان. إذن كلامنا على علامات المحبة حتى تعرف من توالي ومن تعادي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي لم يكن مؤتمنا على عبادة ربه كيف يولى منصبا؟ كيف يولى منصبا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب احكام اهل الذمه حكايه عن ايه؟ ان الملك الصالح كان عنده رجل مستشار نصراني، وكان هذا المستشار شجا في حلوك المسلمين، كان يقرب النصارى ويبعد المسلمين. المهم في يوم من الايام جلس الملك الصالح والنصراني فجالس، فتطرق الكلام الى الكلام على النصارى واعتقاد النصارى، فالملك الصالح ذم في النصارى، قعد يحكي حكايات عن النصارى، فقال انهم لا يحسنون الحجاب، لانهم جعلوا الثلاثه واحدا والواحد ثلاثه. اعطيك الكلام. فباسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. فخطر على بال الملك الناصر ان يفتش وراء هذا الرجل، اذا كان خان الله في التوحيد فماذا يفعل في الخزينه؟ فاكتشف انه يؤدي الى السلطان دينارا وياخذ دينارين على مذهبه، رقم ثلاثه. خان الله عز وجل في التوحيد، امين على الخزنه؟ أمين على الحماية؟ ومع علم الأدلة صريحة في القرآن أكثر معنى بعد التوحيد نفي الشرك والولاء والبراء، والولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل هي مدار حياة الناس كلها، هذه الأشياء هي التي يوالون عليها ويعادون، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والتجارة والمساكن، هذه هي حياة الناس. قال الله عز وجل فتربصوا، تربصوا يعني انتظروا فاخرة وانتظروا عقوبة تنزل بكم حتى يأتي الله بأمركم وفتقهم جميعا. فتق هؤلاء الذين يحبون هذه الأعراف على الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصحابة الأوائل ضربوا أروع الأمثلة في عقيدة الولاء والبراء، ما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء جمعوه في حياتهم فداء لله ورسوله. إن الذين آمنوا وجاهدوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، آمن لكنه لم يهاجر، وكانت الهجرة علامة على الولاء لله عز وجل، برغم أنه مؤمن إلا أنه قال لا توالوه حتى يهاجروا. فالصحابة لما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء كل شيء، تركوا آباءهم وأبناءهم وأموالهم لله عز وجل، حتى أن بعض هؤلاء كان رجلا كبيرا بلغ من الكبر عتية فوق 80 عاما وآمن، لكنه كره أن يعيش في برودة المجتمع الكافر، فخرج يقاوم سنة ويقاوم قلبه وجوارحه وعضلاته، وخرج من مكة إلى المدينة ماشيا. فبينما هو في الطريق إذا أدركه الموت فضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فأنزل الله عز وجل قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اعمل لله ومت حيث شئت، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها، أكن عبدا لله ومت حيث شئت، كن في جوف نبع، كن في جوف بحر، فتصل إلى الله عز وجل. لم يتحمل هذا الرجل برودة الكفر وغلبه إيمانه فخرج. وها هو صهيب الرومي رضي الله عنه، وكان جمع مالا طائلا وخبأه تحت جدار، ثم خرج هاربا بالليل، فعلم به المشركون فخرجوا وراءه فأدركوه في الطريق، فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال أرأيتم إن أعطيتكم مالي أخلي بين وبين وجهي؟ قالوا أجل. قال فإن المال في مكان كذا. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. ليه ربح البيع؟ لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل من مشترك؟ عقد بيع ينتظر توقيعك فقط، المشترك مضمون لا ينكر أبدا، عقد بيع ينتظر توقيعك أنت فقط. فهل توقع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أضر الناس بأمه حتى كان يضرب المثل بدجله. لما أسلم قالت لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمك. وظلت يومين وثلاثا لا تأكل حتى إذا كانوا إذا أرادوا أن يطعموها كسروا قلها بالعرض. قال فجئتها فقلت لها والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، كلي أو دعي، كلي أو دعي. هو ذا الولاء والبراء، هذا هو الولاء، الولاء لله عز وجل. كان من المحبة كامل الولاء، وولاؤك بقدر محبتك. ذكر ابن هشام في سيرته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ضربا شديدا حتى كان يهزي، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان يهدي بسؤال واحد: ماذا فعل رسول الله؟ يسكتونه ويهزئون من روعه وهو لا يكف عن هذا السؤال. حتى جاءت أم جميل امرأة أبي لهب وقد استدعوها: تعال ومنين؟ وهو لا يفتأ يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو بخير. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فلما قالت له في دار الأرقم قام يمشي. أيها المسلمون، لقد عجز كثير من المسلمين أن يقوموا مثل امرأة مسلمة لما مات أبوها وأخوها وزوجها، ثم لا تعده بكل ذلك وتقول: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل، لا قيمة لها. عقيدة الولاء والبراء لأنها متصلة بالإيمان بالله مباشرة، حرص أعداؤنا على تمييعها وتضييعها، وظهرت مصطلحات الأخوة الإنسانية. حتى بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة يقولون: إخواننا من النصارى، إخواننا الأحبار، إخواننا من النصارى. هذا قدح في الإيمان، هذا قدح في عقيدة الولاء والبراء. كفرهم الله عز وجل ويقول: أخونا في الوطن، إخواننا في النصارى، ولا إخواننا الأقباط. هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله كفره. ألا يحل لمن كفر الله وأهان أن تكرمه؟ كنت تريد أن تعرف عقيدة الولاء والبراء من هي طاعت؟ اسمع التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، التجار بيتعاملوا مع المستوردين، وانظر إلى إكرام التجار هؤلاء الشافعيين، وكيف أنه لا يجلس على كرسي إلا إذا أجلس، وكيف أنه يقول له: يا مسيو، يا مستر، يا سير، فضلتك وحضرتك، وإنه يتوجه إليك، وإن هذا الكافر قد يعقد صفقة محرمة، وقد يفعل شيئا، وقد يقول شيئا محرما، ثم يبتسم هذا المسلم ولا يغضب لله عز وجل. انظر أيضا إلى الدرجات العلمية في الجامعات، من واحد مستدرك، انظر إلى تكريمه في الجامعات، فضيلة المستدرك الفلاني وقد جاء وهو عبقري وعلامة وفهامة إلى آخر هذه الألفاظ. ينظر كثر الوجود حول مجاء هنا هو وعشيقته دخلوا المسجد الأزهر، دخلوا الجامع الأزهر، وأنا رأيت بعيني، وأنا في الأزهر هو أغلب الفراش أعطوه خمر، خمر أي واحدة متدرجة أجنبية تريد أنها تتقرج وتدلج المسجد بقدميها، شوف بقى الورع الكاذب والبارد لها البيت الثمار ده، تبدأ تحر تلبس ثمار ولا تشر، لبسها جلباب امرأة لبسها ثمار وشر في الجامع الأزهر. فأنا واقف داخل لسه المسجد طالب في مجادلة بين امرأة وفراق، هو يحاول يحصل في نار وهو غير في طرفه. تعرف كثير نتيجة أقارب جنيها من جيبها
واعطاك في يدك كان حضر الخمر
في قلوب الله. لماذا يدخل الكافرون المسجد الازهر؟ لماذا؟ ما هي المصلحه؟ والمسجد الازهر للاسف هو هرم، هو ابو الهول، هذا بيت الله، بيت الله عز وجل، مثل المسجد الحرام تماما، مثل المسجد النبوي، بيت الله عز وجل لا يدخله كافر إلا إذا كان دخل ليسأل عن شيء وفيه أحكام كثيرة، كما كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عشان يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الغلبة وكان له القهر والسلطان. أي مشرك يدخل المسجد يدخل لعلة ولمصلحة، لكن يدخل ليتفرغ والمرأة متبردة ولابسة شرط ويدخلون في مساجدنا. الآن أنا أقرأ في الجرائد من سنة 1974 مقالات لمستشار يقول فيها إن اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين في الجنة. مستشار يكتب من سنة 74 حتى الآن، كتبها السنة دي كمان، إن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين في الجنة كله. ويسمح لمثل هذا أن يكتب وينكر الإسلام مضاد لعقيدتنا التي لم نوع فيها على الإطلاق. المتراجع في عياد التأثيرين وتسهيل المسألة ولا تكن متجمدا ولا تكن متعصبا، كل هذا ضرب عقيدة الولاء والبراء في مقتل. وصار الذين يملؤون ويعمرون عياد الكافرين هم المسلمون. من الذي يملأ اعياد الكافرين ويشمل فيه غير المسلمين؟ ولكل اسف ارى اصحاب لها وارى صاحبات النقاب اتفتحت وخرجوا يشمون الهواء. اقول في نفسي هل غير هؤلاء؟ هل نسي هؤلاء انهم مصنفون كالهابدين على كل الموارد الدوليه؟ هل نسي هؤلاء هذا الامر؟ هل نسي هؤلاء ان كل حرب تؤخذ في بلاد من بلاد العالم انما هي عليهم؟ يخرجون يعمرون مشاهد الكافرين؟ من طرف السماء؟ من الذي يزني؟ ومن الذي يعاقب النساء ويشرب الخمر غير المسلمين؟ ويدفعون قلوب الجنيهات الفنادق والذي هو افضل التذكره الدخول. من الذي يفعل ذلك غير المسلمين في ديار المسلمين؟ وهذا على المرأة ونسمع. ثم بعد كل ذلك يطلبون النصر من الله عز وجل. ان بقاء هذه الامه على وجه الارض مع كل هذا الخبث معجزه. اننا نستدل على اننا سننتصر على عدونا ببقائنا. بقاؤنا مع كل المخالفات معجزه وآية من ايات الله عز وجل. نستدل بها اننا سننتصر. كل هذا ولم يخطف بنا. عقيدة الولاء والبراء هي ثمرة الحب. آيتين الا اهل الايمان الذين يصدقون وعد الله وكلامه. فهذا كلام الجليل تبارك وتعالى. الا يتجرع قلبك وتنفض الولاية لأعداء الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسكن في مساكن الذين ظلموا مع أن الأرض لله والأرض لا تقدس أهلها ولا تصبر إلا بصبغة الساكنين عليها. مكة هي أحب البلاد إلى الله. كانت في يوم من الايام لا رسول وهي احب البلاد الى الله وكانت دار كفر انما الدار بساكنيها
الان الدار دار اسلام بكره في الاذان كفر. فالارض لا علاقه لها بالكفر والايمان. ومع ذلك نهانا ان نسكن في مساكن الذين ظلموا مع ان الارض لله. لماذا؟ بإدراك في عقيدة الولاء والبراء. كثرة مشاهدة آثار الذين ظلموا تؤثر على القلب. جعل الروح شقب الهلوى والأهراق. كثرة مشاهدة آثار الظالمين يؤثر على عمل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود، أين ثمود من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مسافة طويلة. ومع ذلك أول ما مر على الحجر من ديار ثمود تقنع واتحس الظاهرة تسرع، وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابه. وهؤلاء موتى لا يسلمون، فكيف بالأحياء؟ لا يقول لك إذا مررت على قبر الميت أسرع، وبعدين يقول لك يتعامل مع الكفر يقول له يا مديو يا سير يا سيد يا فضيلة، هذا كلام معقول؟ وقد أمرك بالإسراع بذلك قبر الميت منه، فيحرم عليك أن تجامع المشرك. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين فهو منهم. ألا يكفي هذا واضعا نحن نخرج العادات والتقاليد البالية التي أخذناها من بلاد الكفر، تقاليد البالية للأفراح. أنصاع سبحان الله، هؤلاء الناس ما عندهم حياة. المرأة مشروفة كاملة مشروفة تماما، والدنيوس يتعبطها كل ما يشتري الفضل في الشارع. حتى قال مؤذن الفجر الله اكبر فسكتوا وذهبوا ليناموا. أليس هؤلاء أولى بالعقوبة؟ أليس هؤلاء أولى بالعقوبة شرعا وعرفا؟ بعض الناس كانوا بيشتكوا من المحاضرات المعلنه بالمساجد. مره واحد نزل لم يصلي الفجر في المسجد، ونسي الجماعه اللي هم قائمين على المسجد ان هم يطفئوا الميكروفونات الخارجيه. وكنت اقول تذكره عشر دقائق. فتطوع هذا ونزل من بيته ودخل على المسجد كأنه كتلة نار، والبنات نايمين وفي طلبة بذكر والصداق. فقلت أخبر الجملة، هو الرجل دخل لغضب من ساعد وأنا بسمي الجملة. قلت أكملها دقيقة. هو عارف إن في دول الصدار ذهب إلى باب المسجد، أنا بكمل الجملة. فالصدار مشكل وخرج. يستطيع هذا إذا كان الفرح تحت باله أن يتكلم؟ يتكلم؟ لا يستطيع. لا ينصره لا عرف ولا سلطان. لا عرف ولا سلطان. هذه نوعيات. وسنة 77 أيام كان أحدهم وزيرا للأوقاف، الجماعة بتوع المهندسين اشتكوا من الأذان في الميكروفونات، وكل من الأذان بيزعجني. وطلع قرار بإغلاق الميكروفونات العالمية للمهندسين، وقامت وقتها ضجة وثورة، وتكلم الدعاة عليها كلام طويل. وقالوا الأذان لا يزعج أحد، ده المريض اللي بيتقلق في مرضه إذا سمع الله أكبر قال ربي أنت أكبر من الموت عافني. إذا سمع الله أكبر استبشر من لا ناصر له الا الله في هذه الحاله. ثم تحرمه ان يسمع الاذان ويقول الاذان يزعج، لا يزعج الا البطالين الكسالى الذين شربوا الخمر الى الاذان ويريدون ان يناموا. عقيدة الولاء والبراء هي والإيمان بالله لا ينفصلان. إذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا رحل أحدهما رحل الآخر. وأيضا للخطورة عقيدة الولاء والبراء لأنها أخطر وأطول في الكلام العلامات المحبة. سنذكر أيضا ضوابطها وعلاماتها، وأن بعض الصور تخرج من عقيدة الولاء والبراء زي المبايع مع الشاهد. لكن تتعامل مع الكثرة اللي في البيع والشراء لا، غير دخلة في عقيدة الولاء والبراء إلا إذا انضاف إليها أشياء. فنذكر كل شيء بضوابطه، ونسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه رد الجميع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.
من الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في قول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. ايه هو الفتح وما هو الامر وهل بينهما فرق؟ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. ان ياتي بالفتح ان نظهر عليهم ونستبيح بيضتهم، فان لم يكن بالفتح او امر من عنده يدمرهم مكانه بغير كسب منه، كما فعل الله عز وجل بهم يوم الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هؤلاء أو أمر من عنده، يعني ما خطر لك على بال ولا دخل في حساب. أو الفتح كسب منه والله عز وجل يغفرك عليه ويظهرك عليه. إذا نظرت إلى حال الصحابة الأوائل وجدت أن الأمرين تحقق كلاهما. الصحابة خرجوا من ديارهم وأموالهم، وشفت قصة جالوت وداود وطالوت لما اشتكوا لجالوت، قالوا له ايه؟ قالوا: وقد اخرجنا من ديارنا
وأدنى هنا والذين لو هو كان وأخرجنا من ديارنا وأبنى هنا يعني إحنا أولادنا خرجنا وسبنا الماء والديار فبيشوف يقول أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا لما واحد يطلع من ابنه يطلع تنظر إلى فداحب المصير أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الولد قرة عين الوالد فهؤلاء الصحابة لما قيل لهم اخرجوا تركوا ما زدلوه طيلة أعمالهم من المال وراءهم والديار وذهب إلى مستقبل غير معروف صورة غير معروف على الإخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله لم يضمن لهم يأكلوا كويس ويشربوا كويس وما تكلم عن هذه القصة لكن وعدهم الجنة إذا بذلت نفسك لله وخرجت من ديارك وخرجت من مالك وخرجت من ولدك أنا لا أعدك بشيء على الدنيا لا أعدك بتمكين ولا أعدك بمطعم وشراب بارد إنما أعدك إذا مت أن تدخل الجنة إذا جربت الإخلاص لله هي دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقود البذل والتضحية هو الإيمان ليه النبي جميل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لم يقل بأنهم ممثل لهم ولذلك من الغضب الشديد في حقنا إن احنا نستعجل التركيز ونستعجل النصر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل فاستقم كما أمرت تنفق أما بسيط يمكن لك يمكن لابنك يمكن لحفيدك لا يمكن إلا الجيل القادم بعد زمن طويل هذه مسألة في علم الله عز وجل مطلوب أن تستقيم أما الوعد بالتمكين فلا لا نعد بالتمكين إلا إذا أقمنا العبودية فإن الله عز وجل وعدنا بذلك لكن لا تقل أنا فعلت فلما لم يمكن لي فهذا ما خرجوا وتركوا أموالهم إلا حصل الله عز وجل أباح لهم رافدا إلى يوم الخيام إحنا عايشين على خيره لو رجعنا إلى الجهاد استخدم منهم كم من المال يعني كم صحابي خرج خرج المال خلف جازاهم بأن أباح لهم الغنائم إلى يوم القيامة والجزاء من جنس العمل ترك ماله لله أباح له رافدا لا ينضب أباح لهم الغنائم في وقعة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الغنائم لم تحلي بسود الرؤوس غيركم وتعرفوا القصة المعروفة المشهورة قصة يوسف بن نون وهذه القصة وإن كنا تكلمنا فيها وفي تواريخها لكن أذكرها لأن هذا وقتها وقت الجهاد وقت الفداء وليستشعر الذين كانوا يصدقون الدعاء ويكتبون ضد الدعاء أيام ما كانوا يقولوا الجهاد طلع واحد على أعلى مستوى ابن نون في مؤتمر صحفي يقول كلام الجهاد والعنصريات ده راح زمان الان زمان السلام كان كان في مدريد لو كان يطاع لقصير الامر ما غير الدعاة كلامهم قط الزيادة لازمة لها الدعاة ما غيروا كلامهم ابدا كلامهم واحد طول عمره كلامهم واحد ينادون بضرورة تعبئة الأمة للجهاد في سبيل الله طاع كل الجهات سب وعوقب من ينسب إليها ولو زور. مجرد ما يزن أنه جهاد يعاق. بعد ما قتلت هذه الوحدة الزمنية وهجم علينا أعداؤنا، من يدفع الضريبة ومن يدفع الثمن؟ بعد ما قتلوا هذه الوحدة الفتية في نفوس الجماهير، من الذي يدفع هذا الثمن ويدفع ثمن هذا الجرم العظيم في حق الأمة؟ الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يعرف في أي ملة، يعرف القتال الكفاح النضال أي حاجة من الكلام ده، لكن الجهاد كلمة إسلامية خالصة لم تعرف إلا عن المسلمين. أحد الملوك مر على الجهاد اهتز العروش وأرسل الجماعة الأمريكان من جريد يسألوه خصوا ذلك الناس وضح مرار ليه كلمة الجهاد مرعبة، لأنها أولا مصطلح إسلام، ثانيا لا يعلم استخدام هذه الكلمة من قبل المسلمين إلا مع الكافرين. تقاتل أخا لك مسلما ليس اسمه جهادا، والجهاد وإن طائفتان من المؤمنين جاهدوا ولا اقتتلوا اسم قتال، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، بس إذا جاهد الجهاد لا يعرف له مقابل أعمال المسلم إلا كذا. فلما نحيي إلى كلمة الجهاد دي مرة ثانية وندرس بها أبواب الجهاد وأحكام الجهاد بس بالجهل لا تجنيه، احنا نعرف الجهاد للكفر بس، اذا انت ناوي تعمل حرب توضحني بقى انت ناوي تعمل ايه، انت تعمل كلمه ولا قرعه كلمه الغرب. فنحن في جمال الجهاد وقد اظلنا جمال الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعه متعه، الصحابه كانوا يتسابقون عليه وإحنا الفقر اللي إحنا فيه، إيش السبب في الجهاد؟ كنا لو من كل سنة عملين نقد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن حيسلم ناس كثيرون في الأرض، وإن يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة نسل الجهة وقاتله ونخدوه لأسرى ونرضى أموالهم وأولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس، كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جاب مليار. لو معاك من ثلاثة شقوطة وثلاثة أربع نسوان وثلاثة أربع أولاد ادرس كل رصة تريد لها ولا تريد لها ولا حاجة تتراجع بمالية كويس، لو هو واحد يعمل صفقة تجارية في بلاد الأرض عمره ما يعمل الأموال دي، وكل ما يتعرض ياخد راتب أعلى وتبقى أسد ويبقى له غلط. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرع منهم من سيسلم، فهو أدخل أناسا آخرين في دين الله عز وجل وظهرت كلمة الله عز وجل. فكتاب أحكام الذمة لسيدنا سامي بن القيم كتاب من أنفع الكتب التي تقرأها لهذا الباب. نشره رجل محقق اعترض على ابن القيم في أشياء كثيرة بسبب الذل المضروب على المسلمين. يعني مثلا ابن يقول ان النصارى واليهود لابد يؤدوا الجزية وهم صاغرون شر، يعني مش يدفع الجزية من اخره فوق، لا ينزل ودانه وهو يقول خذ الجزية خلاص، وده شرط مذكور في الآية. يوم يجي يرد على ابن القيم يقول الكلام ده كلام غير صحيح وكفايه ناخذ الجيزه ويظهر في منزله. الكلام ده كلام غير صحيح، وانما يتكلم من وضع الضعف والهواء الذي يراه يعيش فيه. وضع الضعف والهواء. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لتبتلى عمر بن الخطاب الكلام، عبد الله بن عمر صح عنه انه سلم على رجل فعلم انه يهودي فجرى وراه. وقال له رد علي سلام كده في منتهى العلم،
فقال له رددت عليك كلامي. رد علي كلامي كده بعزه. ليه عز الحرب من عز امته ودولته وقزانته من خزانه امته ودولته. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر قصه ابي نوح قال غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر، لا يتبعني رجل بنى بامراته ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. اي واحد من هؤلاء انا في غنى عنه. رجل كتب كتاب ولم يبني ولم يدخل بالمراه فلا يقعد جنبه. ليه؟ لان الرجل نفسه يتزوج ويعيش بثلاث ونبات وخلف فلان وبنات، واللي هو الاول ما يرى بارقه السيف تلمع يقل كالجبال. ده ينفع خلاص يقعد جنبه. ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه الثاني والدور الثالث والرابع والخامس. هذا الرجل يتمنى ان يرجع ليسلم ما كان يقعد. ورجل له خليفات ينتظر نتاجه، له غنم وحيوانات وينتظر بقى ان الغنم تلد وبتاع عشان خاطر بدل ما عنده راتب عنده راتبين وثلاثه واربعه ومن نفسه بالغنى، وكل واحد عنده راتب زي في المساله دي رائعه. عنده معده يبقى منتظر فايده وكثيره من المعيد من هذه الايه من هذا الذي من هذا الشاه. فكان الراجل بتاع الزراويه بتاع السنه كل فقير كل سبت يروح يبيع شريط سمنة ويشتري بطتين ويبيع يشتري زيتين. ساعات يوم من الايام شاف بط وولده كده فقال البط ده انا هبيعه هجيب شياه وبعدين ابيع شياه اجيب بقى خرفان وبعدين ابيع الخرفان اجيب بقر وجاموس وبتاع وبعدين غالي جدا وجني قصر ومليك واتجوز احلى واحده في البلد. وخلفت ولد واحد مقصب جميل اربيه اقدمه. والراجل كان ايه؟ بيسعى عكاب. شوف الاحلام دي كلها وبيجي يشيل صويرك على كذا واحد يعوزها. والولد اربيه ومش عارف ايه، هو كان دايما عامل صغير في السقف والعقال جنب السرير. والولد ده انا بقى ما بحبش الحال الميل ولا الكلام الفارغ، لازم اربيه كويس. اول ما يقول لي لا اضربه في اهو وقام يطير الصراويل. خلاص وطاقه الاحلام. فهو رجل مثلا له خليفات ينتظر نتاجها، إذا الله يولد ويعمل ونعمر ونخلي ونسوي. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. إذا أدبر القلب سحب تأييده للجارح، وإذا أقبل أعطاه القوة. فلما يكون واحد نفسه يرجع يبقى عايز يموت. ولذلك احسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا احسان لما استثنى هؤلاء. خرج بالجيش وكان ذاهب الى حرب العماليق. مش الزبناء دول. تعرف الجيش الامريكي جيش ضعيف. لم يغلب في معركه دخلها الصف. مثاله باثنان. كانوا بالناس. الجيش الامريكي ليس عندهم انتصار مشرف يستطيع ان يقول عن انتصاره، لكن تعرف النص الدوله اللي بيلعب بقوته وقوته هو الامريكان عايزين كده القوات بس. اكيد لو حفظ الخليج دي العرب سمعها وعنها كان امريكا دخلت وانتصرت؟ ابدا والله. ولذلك دخلوا العرب الحرب البريه. انما الطيران ما هو كله بالتخبي وبتاع يضرب زر ينزل اللي عارف ايه يهز ايه. لكن الحرب البريه اللي هي حرب المواجهه الحقيقيه، والحرب البريه هي الحرب. يعني انا غلط وانا قوي وانا كنت دلع يدخل الحرب البريه. مش يقعد في سبع ارض ويتكي على زرار ينزل لبلد. لا. ولكن الحرب البريه قدموا فيها العرب.
عشان يبقى هم اللي يطهروا الأنغام الأنغام هم اللي يروحوا فيه وخزانة عدل إذا حضر أي حاجة هم اللي يروحوا فيها وبعدين هم يولون الأدبار أو الصغر العالم دول يعيشون بالسمع ده يوسع الجنون عليه السلام رضي الجماعة الجنود بتوعه كان رايح يحارب العملي بينقوم الإسرائيليات العملي ده كان الواحد منهم أطول من الجامعة دي فهذا بتاعكم قد أنا وإنت وكانت مربوطين ببعض بقول لك من دول الحكايات إن واحد من العملي واحد من الجماعة اللي هم الجيش يوسع الجنون او راح يعني بستان علشان يتنصف على العمليات وليه اخباره هو مثلا قال ان يوصل من البيت مثلا يعني وهو لازال خلق غنقه سلامه القيام فالرجل العملاق ده دخل البتاع البستان بتاعه املاء واحد ايده يستخبي في جذع شجره بتاعه ام ورده حطه في كمه الرجل كده قال حطه في كمه وقام رايح للامير وحبيبه له كده قال له وجدت هذا فشوف بقى تخيل جماعة هذه ستكون رايحين يحاربوا عمالقة انا اقول الكلام ده علشان تعرف ان الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده الجبان يسلم لك على طول لو انك اجرى منه قلبه شوف الروس الدليل اللي اتكلموا عليها واللي ممكن تحرق الشرق الاوسط كله من اوله لا تسلم لا تهاب ولا تخف ان الله عز وجل ناصره فعاد الله وإياك للفتح أو أمر من علم أو أنت عارف مثلا دولة مبتدعة زي إيران وأنت عارف إن حصل بقى صحراء إيران أيام الرهائن والرئيس الأمريكي اتعذب واتغاب بسبب المسألة دي يطلع الأمريكان في الصحراء لنعرفهم يعملوا استثارة مثل استثارة إيران إيه أمريكا في إيران تماما ونفس المزاج ونفس المجال ويعملوا بقى ايه هناك رهائن جوه وكوماندوز يخلصوا الرهائن وايه ولعبوا اللي يعملوا انت عارفوا اللي هم من القواعد السنه في العالم وكمان وبص تلاقي عماره 600 دور وناطط منها ونازل ازاي نزل كارير ما هم بتوع الجيران ده هم الناس اللي بيعملوا كل حاجه فقال لك بس يعني احنا بس بقى نبين ان عضله امريكا وبتاع عملوا المساله دي 3-4 شهور يجيب الطيران ينزل عيال كوماندوس وخبرات لكن نسيوا حاجه مهمه نسيوا ان الرجل مهما كان بيمثل لا يمكن يتقمص شخصيه الحر ده احنا جايبين سوا انا عامل نفسي رهيبه وانت قالها تجلدني انا عاجبك انا هموتك وخبرات عاملين زي لما جوري كان بيقول لك كده لما كانوا بيحبوا القوم الشغل يقول لك يجيب اثنين واحد يقول لك زي كده ما انا شايف وخبرات ويروحوا يتغلبوا برضه ده احنا عاملين تفهول دو مش ممكن يبقى البني ادم الذي يمثل يكون قلبه في قوه قلب الخط المهم عمل المساله دي فوق 200 و4 و10 و500 و600 و700 يوم منصوره لان الرادارات الموجوده في ايران كلها صنع امريكي وهم عارفين ازاي يشغلوا على الرادارات وعارفين اقصى مدى للرادار وانا طرحت في الرادارات بعد القتل العسكريين التي نشرت في السنوات الاخيره ان اي دولة بتصنع سلاح لا يمكن تعطي كل اسرار السلاح لدولة من الفريق تجيب بعض حاجات معينة كفاءات خاصة لا يستخدمها الا الدولة نفسها يبقى انا عندي رادار مثلا الرادار ده اقول لهم اقصى مدى لف اذا الطيارة كانت على ارتفاع مثلا 70 وممكن الرادار ده يجيب الطيارة اللي على بعد 30 بس انا معطل لهم الخاصيه دي اقول يعني ايه فالرادارات كلها الامريكي نزلت الطائرات الامريكيه على ارتفاع منخفض للغايه وافلتت من مراقبه الرادارات وربطت في صحراء ايران وايران ليس عندها علم بان في طائرات اجنبيه على ارضها وابتعدوا لساعة الصفر والدخول على البتاع الاستفارة وتخليط الرهائن عشان يعرف ان امريكا بتولى والكابتن صفر قاموا اللعيبة وهم بيطيروا خبطوا ببعض ده يعني لو لسه بيتعلم ما كانش يعمل الخطأ الخايف ده خبطوا ببعض
شهد الحاكس على الطريق السريع يشوف حوالي العربيات يعني ما تعالي الصغير اللي عملها واحد داله 25 سنة يسوق عربية وخمسة عشرين سنة يسوق عربية ويتحسن ان المتوصفة تقول عليك مغير معيهاش وتتكشف المسألة على حريق للصحراء ايه الحريق ده قال لك بخلال خلط المعبات والرجل طرع واعترفه ليه هؤلاء لم يضعوا الله عن فلان في حسنانه نسوا الله فنسيهم وده المبتدع فما بالك اذا كنا نحن على عبودية لله كاملة كيف ينصر الله ينصر خرج يوشع بنون عليه السلام والجيش صباح يوم الجمعة كما في منتصف الحاجة وظل يقاتل العماليق شرط ضروري إذا أن ضربت الشمس ولم يفتح لها حينئذ قال يوسف عليه السلام إنك مأمورة وأنا مأمور لكل شمس اللهم ردها علينا بدأ إليه الشمس كما كان فظل يقاتل حتى كل حلقة وغلق وانتصر ليه معاه الجيش معه رجال اللي هي الأزمة الموجودة في أمتنا الآن أزمة رجال لا أزمة موارد ولا أزمة سلاح ولا أزمة خطط أزمة رجال فقط فلما جمع الغنائم كانت العادة أن النار تنجل من السماء فتحرق الغنائم فهذا يدل على أن الله تقبل غزوها فلما نجلت النار لتأكل الغنائم لم تطعمها وارتفع الدم فعلى طول على يوشع عليه السلام قال يكفيكم الغلو واحد نصف الجيش صرخ شيئا وغلى مالا من يعترف؟ من يعترف احد خلص فليبايعني من كل قبيلة غير او رجلا وكان من علامة الغرام انذاك ان تنطق يده بيد المريض فهتنطق قال فيكم الغلول فأخرجوا من رحالهم مثل رأس البقرة من ذهب فلما أرجعوا من رأس البقرة نزلت نار من السماء فأحرقتها قصة دي الرسول عليه الصلاة والسلام عقل عليها وقال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا اللي هي ايه الغلاء لما رأى عجزنا وضعفنا أباحها لنا مع الحديث الآخر إن الغنائم لم تحل لسود الرؤوس غيركم إذا إحنا الأمة الوحيدة المتفردة لحل الغنائم وضيعنا على أنفسنا خيرا كثيرا ولا لا ضيعنا خيرا كثيرا حتى على المثال اقتصار بضياع كل هذه الغنائم الغنائم أباحها الله لنا بعد قصة مطاردة أبي سفيان لما خرج بالعير والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عير حريث جزاء الوفاق ما يأخذ فلوس الصحابة ويحرمهم من مالهم ويجيهم لا يبقى على الأقل ناخذ الصفقة دي في مقابل ما أخذوه من مال فلما هرب بالمال الله عز وجل عوضهم خيرا لهذه الصفقة براتب إلى يوم القيامة اللي هي الغنائم تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فالشيء الذي تتركه لله محضا وخالقا لا بد أن يعوضك لا بد فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع فإذا عندنا بقى وإحنا بنقرأ في هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح إن إحنا نجب أن ننتصر ونظهر عليهم ونستبيح طريقتهم وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين أو بأمر من عنده وهيك حدثتكم قبل ذلك في العام الماضي أو قبل الماضي عن الفيضان اللي هو كان ضرب ولاية سلولة الأمريكيين وكانت الخسائر المبيعية 42 مليار دولار
42 مليار دولار، وبعد حوالي 28 يوم أو شهر طرف برضو البحر بإذن الله عز وجل مدينة هاواي الأمريكية مركز من مراكز الدعاوى العالمية، تكلم حسابنا فيها 5 مليار دولار. في 30 يوم 47 مليار دولار حساب. وانت رزق على رزق، وانت لا تدري ما الذي جرى مع هذا الخبث وهذه المخالفات التي تجال السنين. 47 مليار دولار حساب. انت لو بتمتلك اقوى جيش في العالم ودخلت الحرب معاهم مش ممكن تخسر 47 مليار دولار في الشهر. يبقى السلاح الماضي لنا العبوديه، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. بص ربك اللي ظهر على اليهود اول مره، دخل مرة على البلد فوجد ان فيه دم بيطور على كومة من الكمام. ايه الدم ده؟ قالوا والله ده عقيدة ورثناها عن ابائنا، ان الدم ده يفضل يقول لحد ما يرويه من دم اعدائنا. انت عارف عن ثاني طفل الدم ده من كل الروايات قتل 70,000 يهودي وفض دمهم على الدم. قالوا حتى انه لم يبق احد يقرأ التوراة. فإذا أذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. وليس لا يعذبهم بعباد المؤمنين فقط، بل بكل الناس حتى لسه من نازل. بل تعرف كان بيشويهم في الافراح، كان بيشويهم شيء. وكما قلت لكم في الخطبة طلبوا ان الرئيس الامريكي يعتذر عما فعل هتلر. لا ينسون ضحاياه. واليهود يتحركوا بالعقيدة دي. فهل نحن نتحرك بهذه العقيدة؟ احنا نسينا ان اليهود اعدائنا. ونسينا ان النصارى اعدائنا. ونسينا ان المجوس اعدائنا. كل هذا لان الجدوى التي تستقف منها عقيدة الرأي والبراء راح. اللي هي الإيمان بالله عز وجل. لذلك يا جماعة مسألة إن إحنا ننتصر على عدونا أم لا، نحن على يقين أننا سننتصر إذا فعلنا ما أمرنا به من تحقيق العبودية لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أفكاركم.